بكافر أو بنعمة بفاسق أو كافري يقوى بها على الأذى ويشتري فيها يجوز مرض الضرائر أفاده من يعرف النعمة إذا كانت عند الكافر أو عند الفاسق وكان فعلا يستعملها في معصية الله يجوز حسده عليه فيها يجوز مرض الضرائر أفاده من يعرف ابن عشري و الحسد إذن حرام بنص الكتاب ونص السنة وإجماع العلماء وهو مضر بصاحبه يجعله يتقلب بين الغم والهم غير مستريح ولكن الغبطة في الدين مطلوبة والغبطة في الدنيا جائزة. الغبطة ما معناها؟ الغبطة غير الحسد. الغبطة معناها أن تتمنى أن يعطيك الله ما أعطاه فلان. فهذا إذا كان في الدين يندب وفي ذلك فليتنافس المتنافس. وإذا كان في الدنيا يجوز. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي سعيد قال أملات بن مسعود يعني رواية بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد معناها هنا لا غبطة كلمة الحسد قد تستعمل بمعنى الغبطة لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني أهلكه في الحق ورجل آتاه الله الحكمة آتاه الله حكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس وكذلك حديث أبي كبشة عمر بن سعد رضي الله عنه أنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم وسأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله بها عزة وما فتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها هذا كلام الراوي أو كلمة نحوها وسأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد آتاه الله مالا وعلما عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه الله ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المناسك. ورجل آتاه الله رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمله. فهو بنيته فأجرهما سواء. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط فيه لا يتقي فيه الله، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، فهو بنيته فوزرهما سواء. حديث أخرجه الترمذي، وقال حديث صحيح، حديث حسن صحيح. إذن الغبطة محمودة في الدين، جائزة في الدنيا. ثم قال قال عن حسد تقليد أعمى، كذلك التقليد الأعمى ينبغي أن يحذر الإنسان. المؤمن ينبغي أن لا يكون إمعة، ينبغي أن يكون تقليده إذا قلد على بصيرة، لا يكون تقليدا أعمى. التقليد الأعمى هو الذي يفعله الإنسان حبا في زيد من الناس لا مراعاة لأمر الله، أو انقيادا لعادة من العادات لا وقوفا عند شرع الله، أو انصياعا لشهوة من الشهوات لا اعتراضا على هوى الشيطان، هوى الشيطان. فالتقليد يجوز في بعض الأمور، لكن ينبغي أن يكون على بصيرة. يجوز أن يقلد الإنسان من يعلم فيما لا يعلم، لكن بعد أن يتخير المقلد ويظن به الخير وصدق الديانة. اعترف بالذنب، فالإنسان الذي لا يعترف بالذنب لا يمكنه أن يتطور. الإنسان لا بد أن يكون له القدرة الكاملة على اعتراف الذنب حتى يكون قادرا على أن يطور نفسه. نعم، اعترف سامح أيضا، سامح هنا سامح أيضا في الزلات، لأن ما من أحد إلا وله زلة، الجواد يكبو. إذا كنت لا تسامح في الزلات فأنت أحرجت وأحرجت. والشاعر يقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب ومن الذي ترضى سجد. وهدأ وراعي صحة لا تحقدا، من القواعد المهمة في الصحة النفسية، والصحة النفسية أساس الصحة الإيمانية، لأن الجسم هو مركب الروح. أن يهدأ الإنسان، أن يكون هادئا، أن يحذر من التشنجات ومن الغضب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث شيخين: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في حديث البخاري أيضا أوصاه رجلا، سأله رجل قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، لأن الهدوء أساس مهم جدا لاستقامة الفكر وصحة البدن وتزكية الروح. واهدأ وراع صحة. كذلك ينبغي للإنسان أن يراعي قواعد الصحة، من تجنب المؤذيات واستجلاب النافعات، ومن استجلاب الملائمات والابتعاد عن المنافرات. وأن يجمع بين واجبه في عيادة المرضى وواجبه في حفظ الجسم الذي هو مركب الروح. وعد ذوي الأدواء، وهذه القواعد أشار إليها محمد بابا، الشيخ محمد بابا، فقال: وعد ذوي الأدواء وعد ذوي الأدواء وعد ذوي الأدواء واحذر عدوى دائم عموديك من أهل الأدواء. وعد ذوي الأدواء واحذر عدوى دائم عموديك من أهل الأدواء. فالجسم للقلب الشريف مركب، وحفظه مما يضر يجب. فاتقيا معروف أسباب المرض، وعالج المرض إن هو عرض، واستنشق الطلق من الهواء، واغتذيا بجيد الغذاء، ولتشرب الماء النظيف والبسي ثوبا خفيف الوزن غير دنسي، واسكن محلا من الادغال خلا، وكثر الهواء فيه وعلا، وكن مقللا من التناول للشاي والقهوة والتوابل، واجتنب التدخين، فالتدخين للجسم فيه ضرر مبين، والله حرم الخبائث على عباده والطيبات حلل. وعذر من قد جوزوا التدخين من فقهاء المتقدمين، عدم علمهم بما من الضرر فيه، وذاك الضرر الآن ظهر. أثبته إجماع طب العصر، فليس في الحرمة شك يسري. البيت الأخير أضفته: أثبته إجماع طب العصر، فليس في الحرمة شك يسري. واعدل عن الدوائل الغذاء ففي الغذاء أنفع الدواء، واكتفي بالأدوية المفردة إن أنت لم تكتفي بالأغذية. ولتبحثن إن للطبيب تحتجي عن حاذق للنصح منه ترتجي، وليك ذا عقل ذا دين ولا عقل ولا رفق وصبر واحتمال للأذى، لا يظهر الضجر منه والملل إن كثرت عليه أصحاب العلل، يهش للبغيض والحبيب يحنو على القريب والغريب، يبشر المكروب طيب أرجي طباعه بقرب وقت الفرج، يكرر النظر قبل عزمه في الأمر يمضي العزم بعد جزمه، يكتم كل ما إليه يفضى به من أسرار صنوف المرضى، فإن وجدت يكتم كل ما إليه يفضى به من أصناف من أسرار صنوف المرضى، فإن وجدت مثل ذا فاستسلمي إليه وابعد عن سواه تسلمي. والتشفين بكتاب ربك لداء جسمك وداء قلبك، وقوي الإيمان وصحح المتى تنل عظيم نفع ذلك الكتاب، فليس يوجد دواء منه أجدى وإن أعرض قوم عنه، وعذ برب العرش تكفى كل شر إن خفت شر الجن أو شر البشر، ولا تباليا بأمر يدهم فيه اللجوء للكريم تلهم، وأيقن أنه كريم ومجيب وأن لطفه بعبده عجيب. إذن هذه قواعد الصحة، وهدى وراعي صحة لا تحقد الحقد خطير على صاحبه يسلبه الحسنات ويملأ صدره بالمتاعب والهموم، يملأ صدره بالمتاعب والهموم. والحقد تعريفه، قال محمد مولود قال: والغل يا من يبتغي بيانه أن يربط القلب على خيانة أو غدر أو خديعة، والشد لذلك الرباط هو الحقد. إذن الحقد درجة أعلى من الغل، والغل يا من يبتغي بيانه أن يربط القلب على خيانة للناس أو غدر أو خديعة، معناها أن يكون المرء عازما على أن يخون الناس أو يغدرهم، والشد لذلك الرباط هو الحقد. إذا قوي ذلك في القلب فذلك هو الحقد. راعي صحة، وهو من أسباب الصحة أن يخلو القلب من الحقد، راعي صحة لا تحقدا، اهدأ وراعي صحة لا تحقدا، واربأ وعز في السيرم بما حسن. واربأ، اربأ معناها تعالى عن الرذائل، ينبغي أن تتعالى عن السفاسف والسفاط السفاط السفاسف السفاسف والسفاس والسفاطف والسفاسف والسفاس والسفاس السفاسف يوم سفسفتي والسفسط أيضا سفاسط جمع سفسطة، وأن تتعالى عن الأمور التي لا تليق، وألا تتوقف عند كل أمر. إن الكريم إذا خادعته انخدع، يعني أنه لأنه لا يتوقف عند كل أمر ولا يناقش كل أمر، بل يتعامى عن بعض الأمور ويتسامى عما يؤدي إلى النقائص. أربع، وعز أن يكون عزيزا بالله، عز كن عزيزا بالله. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومن لم ومن لم يكن عزيزا بالله فإنه لا محال سيكون ذليلا. ومن أبى ذل أن كان عزيزا بالله لابد أن يكون ذليلا لله، كون عبدا خاضعا ذليلا، حتى وهذا هو وهاته علامة العزة بالله. ومن أبى الذل لذي الجلال ذل لبعض الهمج الأذلال. فالعز لا ينال بالإباق بل بالخضوع للقديم الباقي. المرء إلا والقلب إن لم يمتلئ بحبه، القلب إن لم يمتلئ بحبه لربه وأنسه بربه أحب غيره فعذب بما قد كان يبتغي به التنعم. إذن أن يكون المرء عزيزا بالله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أن لا يقبل الدنية في دينه، وأن لا يقبل الخضوع لأراذل للناس، وأن لا يستجدي البخلاء والأراذل. أن يعز وربأ وعز فسرا بما حسن، يعني ينبغي للإنسان أن يفسر ما يعرض من المسائل في محيطه الاجتماعي، وخصوصا إذا بدر من الصالحين أو من المستقيمين أن يفسره بما حسن. التمس لأخيك 99 عذرا، فإن لم تجد عذرا فاتهم نفسك بالقصور في الفهم. وكثير من سوء التفاهم ومن الخلافات التي تقع ومن الفتن سببها ظنون كاذبة، سببها ظنون كاذبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. إن بعض الظن إثم، يقول الله تبارك وتعالى: إن بعض الظن إثم. والظن بعض منه لا يباح كالسوء بمن ظاهره الصلاح، ظنوا بعض منهم لا يباح كسه من الظاهر والصلاة. فسرا بما حسن أربع وعزة فسرا بما حسن ثم قال وعلم بأن الفعل للفكر يعود والفعل للعادة والطبع يقود. وعلم بأن الفعل للفكر يعود معناها إذا لم تجعل أفكارك أفكارا منهجية وتبتعد عن بنيات الطريق في التفكير وتلغي هواجس الشيطان وخواطره غير المفيدة فإنك ستؤدي بك أفكارك الطائشة وغير المستقيمة إلى أفعال مثلها والفعل أيضا إذا وقع الإنسان في فعل غير مرضي فإنه إذا تكرر منه ذلك يصبح عادة يصعب الإقلاع عنه ثم يصبح طبعا متأصلا بعد ذلك يندر أن يزول. إذا أصبح عادة وتمكن يصبح بعد ذلك طبعا راسخا يندر أن يزول. فالحذر إذن يأتي ابتداء بالحذر من بنيات الطريق في التفكير ومن التفكير في سفاسف الأمور من التفكير في عورات الناس من التفكير في ما لا يعني. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الترمذي حديث حسن صحيح رواية أبي هريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ثم قال لا تطلب الجزاء من غير العلي. ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الجزاء لا يكون إلا من الله وأنه إذا ورد إليه نفع أو وردت إليه نعمة عن طريق زيد من الناس فإنما هو رسول فقط. ولهذا لا ينبغي أن يتعلق قلبه بغير الله ولا أن يطلب الجزاء من غير الله لأنه إذا طلب الجزاء من غير الله فيؤدي له هذا إلى اليأس وخيبة الأمل بل والانتقام أحيانا لأنه قد يسدي لإنسان معروفا كان يرجو أن يجازيه عليه فلا يجازيه الجزاء الذي يريد أو لا يجازيه أصلا يؤدي ذلك إلى خيبة أمل وبل وإلى انتقام أحيانا وإلى سخط. بينما لو كان يرجو الجزاء من الله فقط لما ضره إطلاقا أن لم يجازيه فلان من الناس لأنه لا يريد له العمل أصلا بل إن عمل درجة عمله ترتفع إذا لم يجازه لأنه إنما يطلب الجزاء من الله. فلهذا ينبغي أن يكون هذا المعنى حاضرا في قلب الباذل للمعروف عندما يكون حاضرا فإن الله تبارك وتعالى يجازيه خير الجزاء. أما إذا تعلق بالعباد فإنه يوكل إليه وهم لن يجازوه وإذا جازوه إنما يجازونه لأغراض أخرى ولمصالح أخر، و بشكل لن يرضيه أصلا. لا تطلب الجزاء من غير العليم. نعم، عن حسد. الحسد ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه، لأنه يأكل القلب. الحسد يأكل القلب، و يستفز الأعصاب وينهك الصحة. الله تبارك وتعالى حذر منه، وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى مشنعا على أصحابه: تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال تبارك وتعالى: ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ما هو العلاج؟ علاج من حسد: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والحسد هو الذي قاد ابن آدم إلى أن ارتكب تلك الجريمة التي بسببها كتبت عليه جريمة، ستكتب عليه جريمة القتل إلى يوم القيامة. واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسر. وذلك قال الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهو الذي أيضا حمل أبناء يعقوب على أن ألقوا يوسف في الجب في البئر، صارك عسن قاسما يقال يوسف لأبي: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر فقال يا أخت كيف أكيد لك إذا إن شرعني لساني على أمي. وكذلك يجد بك ربك ويعلمك من التأويل الأحاديث ثم يتم عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبوي قال آمين ربك عليك. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يقتل يوسف أو يطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحا. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ومن عفي من الحسد قطع المراحل، أي مراحل الإيمان بسرعة فائقة، بل وكان قليل العمل الصالح نافعا له ومرقيا له إلى درجات عالية. ويشهد لذلك ما في مسند أحمد من رواية أنس أن رجلا طلع على الصحابة وهم في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فشاء الرجل، ثم في اليوم الموالي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قالها ثلاث، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت والدي، فإن شئت أن تأذن لي أن أبيت عندك ثلاثة. قال: نعم. فبات عنده ثلاثا يراقب عمله، فإذا هو لا يزيد على الفرائض، إلا أنه كان إذا قام من الليل يذكر الله، يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يتقلب، ما كان يقوم الليل. فقال له عبد الله بعد الثلاث، قال له: أنا لم ألاحي والدي، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيك كذا، فبمن أنا ما رأيتك تفعل شيئا، فبما نلت هذا؟ قال: لا أعمل شيئا غير ما رأيت، عملي هو ما رأيت. عندما انصرف عنه دعاه قال: لكني كنت لا أحسد أحدا على نعمة من نعم الله أعطاه إياه. فقال عبد الله: بهذه سبقتنا. قال وهب بن عبد الله: حضر إلى الفضل بن المهلب وهو أنا ذاك على واسط، فقال له: سأعظك بكلمات. قال: ما هن؟ قال: إياك والكبر، فإنه أول ذنب أوصي به الله. قرأ قوله تعالى: وإقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإياك والحرص، فإنه بسببه أخرج آدم من الجنة. وقرأ قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وإياك والحسد، فإن به قتل ابن آدم الأول أخاه. قرأ قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. وإذا ذكر القدر فاسكت. وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسكت. وإذا ذكر التنجيم فاسكت. قال معاوية رضي الله عنه: ما من شيء إلا يمكن علاجه، يمكن أي ما من أحد يمكن أن يستر إلا ويمكن أن يسترضى إلا صاحب الحسد. ولهذا قال الشاعر: كل العداوات قد ترجى إماتتها، إلا عداوة من عاداك عن حسد. الحسد ما هو؟ عرفه العلماء، قال فيه محمد مولود لأحمد فؤاد: وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسم، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة، أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد. كما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. قال: ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له برئ من أداء ما يلزمه. يعني الإنسان الذي كره الحسد حتى كأنه يمقت نفسه لما يجده من الحسد على غيره، برئ من أداء ما يلزمه. أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى، كنفعه إن زان ضرا، كأن تنفع من زين لك الشيطان ضرا، كنفعه إن زان ضرا، والثناء عليه حيث كان ذما زين. إذا زين لك الشيطان ذمه فاثني عليه، الثناء عليه حيث كان ذما زين. وعلمي كذلك مما يعالج به، وعلمي أنه يضر الحاسد يقتم لان ويعذب بعد، يضر الحاسد يقتم لان ويعذب بعد. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس عند الشيخين، قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال في حديث أبي داود من رواية أبي هريرة: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. ولذلك قال أحد الشعراء، قال: إن يحسدوني فإني لست لائمهم، إن يحسدوني فإني لست لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيرا بما يجد، لأنهم إنما حسدوني لنعمة أعطاها الله تبارك وتعالى، فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيرا بما يجد. إذن يقتم لان ويعذب غدا، ولا يفيده بشيء ما ولا يزيل عن محسوده ما نول، لا يفيده بشيء، لا يفيده بشيء ما ولا يزيل عن محسوده، عن محسوده ما نول. أسبابه، 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 أسبابه عداوة تحبب، أسبابه العداوة، أسبابه العداوة، ومن أسبابه التحبب معناها حب المنزلة عند الناس، تحب الناس، طلب الحب من الناس، حتى يجد الإنسان عندهم منزلة. أسبابه عداوة تحبب، لأنه لا يريد أن ينافسه غيره في هذا، فيخشى على هذا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى هذه النعمة أن ينافسه في حب الناس له. أسبابه عداوة تحبب، تكبر، الكبر، الكبر، كون الإنسان يرى لنفسه الفضل على الغير. أسبابه عداوة تحبب، تكبر، تعزز، أسبابه عداوة تحبب، تكبر، تعزز، تعجب، كذلك تعزز على أن يكون يريد العزة، تعزز وطلب العزة، أن لا يرضى أن يشاركه فلان في نعمة كذا، ولا يرضى أن يشاركه فلان في نعمة كذا، ويريد أن يكون مستقلا بنعم الله. تعزز، تعجب، كذلك التعجب، التعجب من كون هذا المرء أعطاه الله هذه النعمة، والتعجب هو السبب الرئيسي لضلال قريش، بل وأصحاب الأنبياء الذين نزل الوحي في زمنهم. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القرآن، أهم يقسمون رحمة ربك. أسبابه عداوة، أسبابه عداوة تحبب، تكبر، تعزز، تعجب، حب الرئاسة والشح، هاتي أسبابه اللواتي من هاتي، كذلك حب الرئاسة والشح، البخل، أن يبخل حتى يبخل على الناس بنعم الله. هاتي أسبابه اللواتي من هاتي، ونعمة، ونعمة بكافر أو نعمة بفاسق أو كافر يقوى بها على الأذى ويشتري، فيها يجوز مرض الضرائر أفاده من يارة المعاشر. النعمة إذا كانت عند الكافر أو عند الفاسق وكان فعلا يستعملها في معصية الله يجوز حسده عليه، فيها يجوز مرض الضرائر أفاده من يارة ابن عاشر. والحسد إذا حرام بنص الكتاب ونص السنة وإجماع العلماء، وهو مضر بصاحبه، يجعله يتقلب بين الغم والهم غير مستريح، ولكن الغبطة الغبطة في الدين مطلوبة، والغبطة في الدنيا جائزة. الغبطة ما معناها؟ الغبطة غير الحسد. الغبطة معناها أن تتمنى أن يعطيك الله ما أعطاه فلان. فهذا إذا كان في الدين يندب، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، وإذا كان في الدنيا يجوز. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي سعيد، قال عبد بن مسعود يعني رواية ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد، معناها هنا لا غبطة. كلمة الحسد قد تستعمل بمعنى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أهلكه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، آتاه الله حكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس. وكذلك حديث أبي كبشة عمر بن سعد، عمر بن سعد رضي الله عنه أنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهم، وسأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله بها عزة، وما فتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. هذا كلام الراوي، أو كلمة نحوها. وسأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما، عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه الله ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي لو أن لي مال فلان لعملت بعمله. فهو بنيته فأجرهما سواء. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط فيه لا يتقي فيه الله ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، فهو بنيته فوزرهما سواء. حديث أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح، حديث حسن صحيح. إذن الغبطة محمودة في الدين، جائزة في الدنيا. ثم قال وقال لا عن حسد تقليد أعمى. كذلك التقليد الأعمى ينبغي أن يحذر الإنسان. المؤمن ينبغي أن لا يكون إمعة، ينبغي أن يكون تقليده إذا قلد على بصيره، لا يكون تقليدا أعمى. التقليد الأعمى هو الذي يفعله الإنسان حبا في زيد من الناس لا مراعاة لأمر الله، أو انقيادا لعادة من العادات لا وقوفا عند شرع الله، أو انصياعا لشهوة من الشهوات لا اعتراضا على هوى الشيطان، هوى الشيطان. فالتقليد يجوز في بعض الأمور، لكن ينبغي أن يكون على بصيرة. يجوز أن يقلد الإنسان من يعلم فيما لا يعلم، لكن بعد أن يتخير المقلد ويظن به الخير وصدق الديانة.